بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الإشكالات على التعبدي الذي قلنا أن تفسير التعبدي هو قصد الأمر، الصلاة بقصد الأمر، هذه الإشكالات المتعددة التي ذكرناها ورددنا بعضها ولم نرد الإشكال الأخير، وهو أن صلي بقصد الأمر أن هذا الأمر يحرك نحو نفسه، والأمر لا يحرك حول نفسه وإنما يحرك نحو الغير. هذا الإشكال ما رددنا. هذا في النهج وطريقة في البحث. احنا خلينا نترك هاي الطريقة، هاي طريقة فلسفية، هاي طريقة دقية. تعال إلى طريقة العرف. هسا إذا مولى من الموالي مو الله قال صلي بقصد الأمر، هذا المولى العرفي، إذا شنو الإشكال؟ احنا عندنا اكو عناوين لابد من قصدها، سواء كانت توصلية او كانت تعبدية، مثل البيع، الزواج، الطلاق، هذه مو تعبدية لكن لابد من قصد عنوان الطلاق حينما نطلق، او لابد من قصد عنوان البيع، الصلاة هم لابد من قصد عنوانها. بالصلاة اكو شيء اخر، اكو شيء اخر في الصلاة، وهو ان ناتي بالقرب، قصد القرب. قلنا قصد القرب هو قصد الامر، هذا التفسير الاول للقصد القرب. فالنتيجة المولى امرنا بالصلاة، جئنا بالصلاة يعني قاصدين عنوانها، قاصدين امر الله، هو يعني أصلي امتثالا لأمره. أخو هذا أمر طبيعي، كان شلون أصلي إذا لابد أن أقصد العنوان مثل التوصلي، وهنا هم لابد أن أقصد القربة، والقربة قلنا امتثال أمره قصد الأول، هذا أمر طبيعي. شلون صار مستحيل؟ شلون مستحيل كيف؟ إذا ماذا نقول عند الصلاة وعلمنا أن الصلاة تعبدية؟ ماذا نقول؟ قصد العنوان لا بد منه كالتوصل، تعبدية شو نقول؟ أصلي امتثالا لأمري، وهذا قصد، هذا شيء طبيعي. كيف أصبح هذا الشيء الطبيعي أصبح محالا؟ ولذلك قبل زمن الشيخ الأنصاري كل مشكلة ماكو عند العلماء. القربة قصد الأمر، إما شرط إما جزء، وكل شيء ماكو. هاي من زمن الشيخ الأنصاري جتنا هاي المشكلة، نتيجة نفوذ منهج فلسفي بالفقه سوت لنا هاي المشكلة. لولا دخول المنهج الفلسفي في الفقه الذي هو اعتبارات، أخلاكوا مجالين، مجال فلسفي إلى موضوع ومجال فقهي اعتبارات. هذا المجال الفقهي قبل الشيخ الأنصاري كان طبيعي، صلي بقصد الله، صلي امتثالا لأمر الله، وهذا هو الفارق بينه وبين التوصل. من زمن الشيخ الأنصاري جابوا لنا هذه المشكلة، لأنه راحوا إلى المنهج الفلسفي، وإحنا قاعد نتكلم بالفقه مو بالفلسفة. أسأل ثانيا، المولى حينما يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني الصلاة أمرنا بها مقيدة بالوقت، هاي الصلاة مع الظهر والعصر لها وقت، من الزوال إلى الغروب، أمرنا بالصلاة مقيدة بالوقت. أي وقتين؟ هذا الذي سيأتي، سيأتي الآن، سيأتي. طيب هذا ممكن؟ إيه نعم، شكوبي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى، يعني أمر بالصلاة مقيدة بال، هذا أمر ممكن وصحيح. خب لما يقول صلي بقصد الأمر،
هذا هم قيد الصلاة. وجوب الصلاة تعلق هذا الوجوب بغرض سوف يأتي، سوف يأتي وهو قصد الأمر. قال صلي بقدر، أمرنا بصلاة مقيد بشيء سوف يأتي وهو قصد الأمر، من نصلي نقصد الأمر. فارق واحد أكو بين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قلنا أمر بالصلاة مقيدة بالوقت الذي سوف يأتي، هنا هم صلي بقصد الأمر، أمر بالصلاة مقيدة بشيء سوف يأتي وهو قصد الصلاة. أكو فرق واحد أنه الوقت مو اختياري، هذا قصد الأمر اختياري، هذا هو. لا، الصلاة التي وجبت عليك الآن لو مقيدة بوقت سوف يأتي، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني في ذاك الوقت صلي. فالصلاة الآن ما تقدر تصليها، ما أمرك بالطبيعية الصلاة في أي وقت، أمرك بالصلاة مقيدة بذلك الوقت الذي سوف يأتي. ها ما تفصله، لكن مقيدة بالوقت أو لا؟ الوقت مو سوف يأتي. هنا صلي بقصد الأمر، أمرك بالصلاة مقيد بشيء سوف يأتي وهو قصد الأمر. قصد الأمر مو الآن أفصل لما أصلي، غاية ذاكر القيد مو اختياري، هذا اختياري. ولذلك الجماعة قبل الشيخ أنصاري شيء طبيعي يصلي بقضاء ما، مثل صلي عند الزوال إلى الغروب، مو طبيعي، وجوب مقيد، هذا وجوب مقيد. غير ذاك القيد مو باختيارك، هذا القيد باختيارك. ثالثا، لو قلنا أن قول المولى لنا صلي بقصد الأمر مستحيل، خب هذا المولى هو الله، تعال للمولى العرفي، احنا عندنا موادين عرفيين، عندنا مثلا عالم، عندنا وزير، عندنا مدير، عندنا كذا، دول الموالي العرفيين الذين هم أعلى منا رتبة وله سلطة علينا. هذا المولى العرفي ما مطلع على الأبحاث الأصولية مالتنا، ما متوجه إلى البراهين، دور تهافت في اللحاف، تناقض في علم المولى، الأمر يحرك حول نفسه، هاي المحاذير التي قالوا أنها مستحيلة وبعضها حليناها وبعضها ما حليناها، ما متوجه إلى هذه البراهين. خب يقدر يقول لعبده حينما تصلي اقصد الأمر، مثل ما يقول لك صلي مع الطهارة، طيب صلي مع الطهارة، لكن الطهارة راح تصير قبل الصلاة، أو مرة القيد يكون مع الصلاة، مرة القيد يكون حين الصلاة في وقت معين. إذن المولى العرفي المام متوجه إلى الأبحاث الفلسفية هذه الدقية، يقدر يقول لك صلي بقصد الأمر. إذن لكن شارعنا هنا وهذا غير هذا، إيه صحيح الله غير الموالي العرفيين، لكن هذا في مقام المحاورة، في مقام التشريع يتبع الطريقة العرفية، قاعد يخاطب الناس وما قاعد يخاطب الفلاسفة. فالمولى العرفي ما مطلع على هاي المحاذير، يقول صلي بقصد الأمر كل شيء ما بي محذور. المولى الحقيقي افرض يرى محاذير، لكن كيف يخاطب الناس؟ يخاطب الناس بالطريقة العرفية التي يتعامل فيها مع الناس، في مقام المحاورة، في مقام التشريع سوف يتبع نفس الطريقة العرفية. معك يقول صلي بقصد القرب، صلي بقصد الأمر مثل بقية الأمور.
صلي بهذا الوقت بقيد أن الذي يأتي الوقت أو مع الطهارة. إذن الأمر بشيء مع قصد الأمر، الأمر بالصلاة مع قصد الأمر، الأمر بالصوم مع قصد الأمر، الأمر بالحج مع قصد الأمر، أحج امتثالا لأمره، أصوم امتثالا لأمره، وهذا بقصد الأمر. هذا ممكن عرفا، الشارع أن يتبع العرف، الشارع يتبع العرف في هذا الإمكان، يتبع العرف لا يلتفت إلى ما قاله الأصوليون من استحالة أن يكون الأمر محرك نحو نفسه. ولذلك ما كان أكو إشكال قبل الشيخ الأنصاري، من الشيخ الأنصاري إلى الآن صارت دقة فلسفية دخلت بالأصول، دقة فلسفية مدخلوها باللغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الإشكالات على التعبدي الذي قلنا أن تفسير التعبدي هو قصد الأمر، الصلاة بقصد الأمر، هذه الإشكالات المتعددة التي ذكرناها ورددنا بعضها ولم نرد الإشكال الأخير، وهو أن صلي بقصد الأمر أن هذا الأمر يحرك نحو نفسه، والأمر لا يحرك حول نفسه وإنما يحرك نحو الغير. هذا الإشكال ما رددنا. هذا في النهج وطريقة في البحث. احنا خلينا نترك هاي الطريقة، هاي طريقة فلسفية، هاي الطريقة الدقية، تعال إلى طريقة العرف. هسا إذا مولى من الموالي مو الله قال صلي بقصد الأمر، هذا المولى العرفي، إذا شنو الإشكال؟ إحنا عندنا أكو عناوين لابد من قصدها، سواء كانت توصلية أو كانت تعبدية، مثل البيع، الزواج، الطلاق، هذه مو تعبدية لكن لابد من قصد عنوان الطلاق حينما نطلق، أو لابد من قصد عنوان البيع، الصلاة هم لابد من قصد عنوانها. بالصلاة أكو شيء آخر، أكو شيء آخر في الصلاة، وهو أن نأتي بالقرب، قصد القرب. قلنا قصد القرب هو قصد الأمر، هذا التفسير الأول للقصد القرب. فالنتيجة المولى أمرنا بالصلاة، جئنا بالصلاة يعني قاصدين عنوانها، قاصدين أمر الله، هو يعني أصلي امتثالا لأمره. أخو هذا أمر طبيعي، كان شلون أصلي إذا لابد أن أقصد العنوان مثل التوصلي، وهنا هم لابد أن أقصد القربة، والقربة قلنا امتثال أمره قصد الأول، هذا أمر طبيعي. شلون صار مستحيل؟ شلون مستحيل كيف؟ إذن ماذا نقول عند الصلاة وعلمنا أن الصلاة تعبدية؟ ماذا نقول؟ قصد العنوان لا بد منه كالتوصل، تعبدية شو نقول؟ أصلي امتثالا لأمري، وهذا قصد، هذا شيء طبيعي. كيف أصبح هذا الشيء الطبيعي أصبح محالا؟ ولذلك قبل زمن الشيخ الأنصاري كل مشكلة ما عند العلماء، القربة قصد الأمر إما شرط إما جزء، وكل شيء موقف. هاي من زمن الشيخ الأنصاري جتنا هاي المشكلة نتيجة نفوذ منهج فلسفي بالفقه، سوت لنا هاي المشكلة. لولا دخول المنهج الفلسفي في الفقه الذي هو اعتبارات، أكو مجالين، مجال فلسفي إلى موضوع ومجال فقهي اعتبارات. هذا المجال الفقهي قبل الشيخ الأنصاري كان طبيعي، صلي بقصد الله، صلي امتثالا لأمر الله، وهذا هو الفارق بينه وبين التوصل. من زمن الشيخ الأنصاري جابوا لنا هذه المشكلة لأنه راحوا إلى المنهج الفلسفي، وإحنا قاعد نتكلم بالفقه مو بالفلسفة.
أسأل ثانيا، المولى حينما يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني الصلاة أمرنا بها مقيدة بالوقت، هاي الصلاة ما ظهر وعصر إلى وقت من الزوال إلى الغروب، أمرنا بالصلاة مقيدة بالوقت. أي وقتين؟ هذا الذي سيأتي، سيأتي الآن، سيأتي. طيب فهذا ممكن، اي نعم شكوبي، اقم الصلاه لدلوك الشمس الى، يعني امر بالصلاه مقيده بال، هذا امر ممكن وصحيح. خب لما يقول صلي بقصد الامر، هذا هم قيد الصلاه، وجوب الصلاه تعلق هذا الوجوب بغرض سوف ياتي، سوف ياتي وهو قصد الامر. قال صلي بقصد، أمرنا بصلاة مقيد بشيء سوف يأتي وهو قصد الأمر، من نصلي نقصد الأمر. فارق واحد أكو بين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قلنا أمر بالصلاة مقيدة بالوقت الذي سوف يأتي، هنا هم صلي بقصد الأمر، أمر بالصلاة مقيدة بشيء سوف يأتي وهو قصد الصلاة. أكو فرق واحد، أنه الوقت مو اختياري، هذا قصد الأمر اختياري، هذا هذا هو.
ليس قيد أصلي وقت الصلاة أقول لدلوك الشمس مثل ما أقصد الأمر،
لا، الصلاة التي وجبت عليك الآن لو مقيدة بوقت سوف يأتي، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني في ذاك الوقت صلي، فالصلاة الآن ما تقدر تصليها، ما أمرك بالطبيعية الصلاة في أي وقتين، أمرك بالصلاة مقيدة بذلك الوقت الذي سوف يأتي.
لا يجب أن
أقصد الوقت
الشمس،
ها ما تقصد، لكن مقيدة بالوقت أو لا؟ الوقت مو سوف يأتي، هنا صلي بقصد الأمر، أمرك بالصلاة مقيد بشيء سوف يأتي وهو قصد الأمر، قصد الأمر مو الآن أقصد الأمر، لما أصلي غاية ذاكر القيد مو اختياري، هذا اختياري. ولذلك الجماعة قبل الشيخ أنصاري شيء طبيعي يصلي بقصد الأمر، مثل صلي عند الزوال إلى الغروب مو طبيعي، وجوب مقيد، هذا وجوب مقيد، غير ذاك القيد مو باختيارك، هذا القيد باختيارك. ثالثا، لو قلنا أن قول المولى، قول المولى لنا صلي بقصد الأمر مستحيل، خب هذا المولى هو الله، تعال للمولى العرفي، احنا عندنا موادين عرفيين، عندنا مثلا عالم، عندنا وزير، عندنا مدير، عندنا كذا، دول الموالي العرفيين الذين هم اعلى منا رتبة وله سلطة علينا. هذا المولى العرفي ما مطلع على الابحاث الاصولية مالتنا، ما متوجه الى البراهين، دور تهافت في اللحاف، تناقض في علم المولى، الأمر يحرك حول نفسه، هاي المحاذير التي قالوا أنها مستحيلة وبعضها حليناها وبعضها ما حليناها، ما متوجه إلى هذه البراهين. خب يقدر يقول لعبده حينما تصلي اقصد الأمر، مثل ما يقول له صلي مع الطهارة، طيب صلي مع الطهارة، لكن الطهارة راح تصير قبل الصلاة، أو مرة القيد يكون مع الصلاة، مرة القيد يكون حين الصلاة في وقت معين. إذن المولى العرفي المام متوجه إلى الأبحاث الفلسفية هذه الدقية، يقدر يقول لك صلي بقصد الأمر. طيب إذن لكن شارعنا هنا، وهذا غير هذا، إيه صحيح،
الله غير الموالي العرفيين، لكن هذا في مقام المحاورة، في مقام التشريع يتبع الطريقة العرفية، قاعد يخاطب الناس وما قاعد يخاطب الفلاسفة. فالمولى العرفي ما مطلع على هاي المحاذير، يقول صلي بقصر الأمر كل شيء ما بي محذور. المولى الحقيقي افرض يرى محاذير، لكن كيف يخاطب الناس؟ يخاطب الناس بالطريقة العرفية التي يتعامل فيها مع الناس، في مقام المحاورة، في مقام التشريع سوف يتبع نفس الطريقة العرفية. معك يقول صلي بقصد القرب، صلي بقصد الأمر مثل بقية الأمور، صلي بهذا الوقت بقيد الذي يأتي الوقت أو مع الطهارة. إذن الأمر بشيء مع قصد الأمر، الأمر بالصلاة مع قصد الأمر، الأمر بالصوم مع قصد الأمر، الأمر بالحج مع قصد الأمر، أحج امتثالا لأمره، أصوم امتثالا لأمره، وهذا بقصد الأمر. هذا ممكن عرفا، الشارع أن يتبع العرف، الشارع يتبع العرف في هذا الإمكان، يتبع العرف لا يلتفت إلى ما قاله الأصوليون من استحالة أن يكون الأمر محرك نحو نفسه. ولذلك ما كان أكو إشكال قبل الشيخ الأنصاري، من الشيخ الأنصاري إلى الآن صارت دقة فلسفية دخلت بالأصول، دقة فلسفية مدخلوها باللغة، دخلوها بالأصول، دخلوها. ولذلك صاحب الجواهر يقول إتيان العبادة بقصد الأمر من ضروريات الدين. شوف قد فرق ضروريات الدين وين أنها محال مستحيل. في الجواهر هكذا يقول إن قصد القربة محمول، قصد القربة في الصلاة هو هذا أصلي بقصد الأمر، محمول على إرادة إيقاع الفعل بقصد الامتثال، يعني بقصد الأمر، وموافقة الإرادة والطاعة، موافقة إرادة الله، موافقة الطاعة، وجعل ذلك وسيلة إلى تحصيل الثواب كما في سيرة سائر العبيد مع ساداتهم. كن لما يأمر يأتي بالعمل بقصد أمر المولى. هو في مكان آخر يقول نعم يعتبر الإخلاص في العبادة هي قصد القربة الذي هو عبارة عن وقوع الفعل بقصد الامتثال للسيد المنعم. احنا عندنا سيد منعم وهو الله، وهو امر خارج عن النية، هاي القربة خارج عن النية، لابد ان تنوي فتقصد القربة، النية غير القربة، وهو امر خارج عن النية التي هي بمعنى قصد، بمعنى القصد الفعل. هاي النية نريدها حتى في البيع، حتى في الزواج، حتى في الطلاق، حتى في الدين، حتى في وفاء الدين، هاي النية نريدها، النية الريدة حتى في غير العبادات. فوجوب القصد المزبور الذي يخرج به الفعل عن كونه فعل غافل ضروري في المعاملة، هذا قصد الفعل ضروري في المعاملة والعبادة فضلا عن العبادة، هذا أي النية، هذا قصد الفعل، قصد العنوان فضلا عن العبادة التي من مقوماتها تعلق الأمر. أما العبادات فلا إشكال في اعتبار القصد فيها، أقصد الأمر، أقصد الامتثال، لعدم صدق الامتثال والطاعة بدون القربة، واعتبارهما امتثال الطاعة، أصلي بقصد الامتثال، أصلي بقصد طاعة المولى أمر، واعتبارهما الامتثال والطاعة في كل أمر صدر من الشارع معلوم بالعقل والنقل كتابا وسنة بل ضرورة من الدين. يقول صلي بقصد أمره امتثالا لأمره، لأن الصلاة مشروطة فيها القربة، ندري هذا تعبدي غير التوصلي، شي يسوي غير يقول أصلي امتثالا لأمره، شي يسوي؟ ضرورة من الدين بل لا يصدقان، هاي الامتثال والطاعة، امتثال أمر الله، إلا بالإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمور يأتي به. إلا ضروري صار. ف فضلا عن مطلق القصد ذاك مال النية. ضرورة عدم تشخيص الأفعال بالنسبة إلى ذلك عرفا إلا بالنية، النية الوحيدة في التوصل والتعبد. هنا شيء آخر وهو قصد الامتثال، قصد الطاعة، يعني امتثال أمر الله، يقول هذا أمر ضروري. فالخالي منهما عن قصد الامتثال والطاعة لا ينصرف إلا ما تعلق به الأمر. هذا ذكر في جواهر الكلام الجزء التاسع صفحة 155-156. شوف ايش قد فرق بين المنهج العرفي والمنهج الفلسفي. صاحب جواهر العقل في كتابي جواهر دائما ما يهجم على الفلاسفة، يقول منهجكم لا تجيبوا بالفقه، لا تجيبوا بالفقه، لا تجيبوا بالأصول، لا تجيبوا باللغة، منهجكم خلوه في المورد الذي أنتم تتكلمون به. طيب إذا شوفوا واضح أنه صلي بقصد الأمر ممكن وواقع في الخلق، غيره ما تقدر تسوي، لأن هاي عبادة شلون تجيبها؟ مثل النكاح، مثل البيع، لا فرق أكو. البيع نقصد العنوان هذا بعد قربة، بعد هنا قربة وهو قصد الأمر، وكون تقول أصلي بقصد الأمر امتثال الأمر، شلون صار مستحيل؟ بعبارة أخرى انتبه، هذا العقل الدقيق احنا يعني المنهج الفلسفي ان دائما نقف ضده، لما يدخلوا بالفقه كن نوقف ضد، لما يدخلوا بالاصول نوقف ضد، حفاظا على الفقه من حيويته، لا يصير فقهنا بس فقه يضحكون علينا العاده، مره الفقه يضحك عليه، مره الفقه لا، اعتبارات ممكنه. مثلا بالفقه سأروح الفقه وتعال للأصول، قالوا وما نما لم يجب ما يجوز، وما نما لم يوجد لا يجوز، بالفقه قاعدة فقهية. شلون انت تريد تدين من البنك فلوس، خب بعد ما مدينك البنك تجي إليه تقولي تعرض مني، دول ما يقبلون يعطوني دين إلا بالضمان. زين أنا من أجي أضمنك، هو مطيك فلوس مدينك بعد ما مدينك، إذا أنا قاعد أضمن فرد شيء لم يوجد، دين ما هو، دين ما هو، قاعد أضمنه، أضمنك أنت بعدك أنت مو مدين، أنت قاعد شو معاملة مال الدين، تريد 50 مليون دينار ما يطوق، قلت إلا تجيب ضامن تجي إلي أنا أضمنك، شو وقت أضمنك أنت بعدك ما متدين ما طوق، أنا أضمن أعطي شيك أعطي كمبيالة. خب هذا يقولون باطل، ضمان ما لم يوجد، ضمان ما لم يجب، بعد دين ماكو، بلي أنت من مدين إلى فلان ويكون شك بالسوق، يقول لك الوقت صار جيب الفلوس وما يهدك، انا اتعدى تقول لي اضمني، اقول لك إيه؟ انت مديون بويا هزه منا الى شهر ما اعطاك انا اعطيك، هذا ضمان وشيء موجود، انت مديون إيه؟ انا اضمنتك، اما انت بعدك ما مديون يجي البنك يقول لك جيب ضامن وتاخذني انا اضمنك، هذا باطل. هكذا قالوا بالفقه، لا يصح لي أنا أن أضمن شخص يريد دين من البنك، وكذلك هذا المقاول مسكين مقاول ماخذ مقاولة يسوي جسر طوله مثلا كيلومترين بهذه المواصفات، يجي يضمن البنك يضمن المقاول، شنو إذا تخلف المقاول في عمله بعد الشروع البنك يضمن الخسارة، وهذا المقاول بعد الآن ما تخلف، ما تخلف البنك بعد المقاول ما تخلف، شلون البنك يضمنه؟ هم ضمان ما لم يوجد، ضمان ما لم يجب، هم قالوا ما يصح، لا يصح ضمان البنك للمقاول
على أن يدفع مبلغا من المال عند عدم قيام المقاول في المستقبل بالالتزامات اللازمة عليه قبل المستفيد، مستفيد الدولة. الدولة سيد الطين لهذا مقاولة، تقول لك جيب ضامن، من الضامن يضمن المقاول؟ مو أنا، بنكون يضمن، فيجي يضمن هذا على أنه لو تخلف بعد 6 أشهر أو سنة فيدفع 20 مليون إذا تخلف ولم يأتي بالعمل على وجهه المتفق عليه، وهذا ضمان ما لم يجب. إذن لا يصح لي أنا الشخص الخارجي، مو الشخص الحقيقي الحقوقي، أنا الشخص لا يصح لي أن أضمنك لدين بعد إتمام الدين لأنه ضمان ما لم يجب، ولا يصح بالبنك أن يضمن المقاول لخطأ سوف يقع فيه في المستقبل، لأن ما هو خطأ، ضمان ما لم يوجد. المقاول يضمن الخطأ الذي سوف يقع به المقاول بعد ذلك، إذا ما وقع في الخطأ كل شيء موقف. هو إذن ضمان ما لم يجب، إيش قالوا فقهانا؟ قالوا ما يجوز ضمان ما لم يجب. قاعدة فقهية ثانية، إسقاط ما لم يوجد أما يصير، قاعدة فلسفية، إسقاط ما لم يوجد لا يجوز. شنو هذا مثالا؟ مثالا أنا قاعد أسوي عملية، الفايل يجيبه يقول وقع، شنو وقع؟ إذا خطأ الطبيب في المستقبل فهو غير ضامن، فأنا راح أسقط ضمان الطبيب الذي ما موجود، ما موجود، إذا وجد في المستقبل أسقط ضمانه مضامين. هل يقول إسقاط ما لم يوجد لا يجوز؟ يقول يلا اكتب البراءة، براءة الطبيب إذا أخطأ، أخي الطبيب ضامن إذا أخطأ، يقول ما سوي لك عملية، شنو الطبيب ضامن؟ أنا قد أخطأ 10%، اعطيني براءة إذا أخطأت أنا بريء من الضمان. هذا من مسكين يوقع، أسقط ما لم يوجد، أو إذا متت أنت أنا ما مسؤول، إذا متت تحت العملية بسبب العملية، لأن العملية بيد 80% أنت تموت، 20% ما تموت، تعال الطبراء إذا أنت متت أنا ما علي، أنا ما مسؤول، هو هو المسؤول، يعني هو 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 الذي سوى عملية وهي العملية ما نجحت، يقول لك الطبراء، الطبراء أنه إذا متت أنت أو العملية ما نجحت أنا ما مسؤول. إسقاط ما لم يوجد قالوا لا يجوز. قالوا علة عدم هذين الأمرين، علة عدم الجواز، لا يجوز ضمان ما لم يكن مدينا، لا يجوز ولا يجوز إسقاط ما لم يكن ضامنا، إسقاط ضمان من لم يوجد، علت أن الضمان إنما يكون لشيء أو ضمان لدين لكن موجود، ضمان لدين الموجود، إسقاط لشيء موجود، أنت تقدر تسقط الحائط إذا مو مبني؟ شو هاي قاعدة الفلسفية؟ إذا حائط ما مبني يقول سقطه، وين هو الحائط؟ ما شلون أسقطه؟ أجوا طبقوها وين؟ إسقاط الضمان الذي لم يوجد، بعد الطبيب ما أخطأ، بعد المريض ما مات، يسقطون الضمان. إسقاط يتوجه للموجود لا للذي سيوجد، والضمان يكون للدين الموجود لا للدين الذي سيوجد. خب اجوا هاي بالفقه، اجوا بالاصول، صلي بقصد الامر، قالوا هذا مستحيل، هذا مستحيل. بينما الضمان للذي سيدين هذا الناس يسووه فقهنهم مقبول، عندنا ضمان نوعين، ضمان
فقهي ذاك اللي مذكور أنه أضمن المدين، وعندنا هذا الضمان، هذا الضمان هم أضمن الذي سوف يتداين، هذا مقبول فخن مقبول، الضمان هم ضمان. إسقاط ما لم يوجد بروايات صحيح، بروايات صحيح أنه من تطبب أو تبيطر فهو ضامن، هاي واحدة. إذن أكو ضمان صحيح. إجت رواية يقول إلا أن يأخذ البراءة قبل العمل، خلاص براءة قبل العمل هو إسقاط ما لم يوجد، هذا موجود. فبالفقه ضمان ما لم يوجد هذا ضمان صحيح يفتي به الفقهاء، إسقاط ما لم يوجد وهو أخذ البراءة من المريض عند خطأ الطبيب أو عند فوته، هذا هما بروايات صحيح. بالأصول صلي بقصد الأمر، هو الأمر الطبيعي كما يقول صاحب الجواب الضروري، شلون صار مستحيل؟ شلون صار مستحيل؟ المشكلة هنا أن المنهج الفلسفي الذي هو في عالم المعاني المجردة، المنهج الفلسفي في المفاهيم الكلية، هذا ما يصح أن يجيبه بالفقه، يخرب الفقه. الفقه مستمد من اللغة، من دلالات اللغة، من حياة الناس الواقعية، من علاقات بعضهم مع بعض، منهج عرفي الفقه، ذاك منهج المفاهيم الكلية المعاني المجردة، لا تخلط بين المنهجين، لا تخلط بين المنهجين. المنهج العرفي يقول لا إشكال أن يضمن الإنسان هذا الرجل الذي يريد يتداين، يريد الاقتراض من البنك قبل الاستدانة، ماكو مانع، الفقه يقول، القانون يقول. أنا أظنك أنا أخسر إذا أنت تداينت وما أعطيت الدين، إيه صحيح، هم القانون هم الفقه الشرعي. أيضا الفقه يقول يصح إسقاط الضمان على الطبيب إذا حصل خطأ في العملية أو مات المريض، هذا به نص موثقة السكوني عن الإمام الصادق قال قال أمير المؤمنين من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، ولي المرض، وإلا فهو ضامن. أخذ البراءة قبل العملية، أخذ البراءة قبل العملية وإلا فهو ضامن. إذن لا مانع من أن يقول الشارع صلي بقصد الأمور، ولا مانع من ضمان الذي يريد أن يتداين، ولا مانع من إسقاط الخطأ الذي سوف يوجد، لا ماكو مانع. هذا فقه، هذا علاقات بين الناس، مثل ما صلي باتجاه القبلة صلي بقصد الأمر، شنو الفرق؟ صلي باتجاه القبلة صلي بقصد الأمر، صلي مع الطهارة، صلي مع الاستقرار، صلي بقصد الامتثال، شنو الفرق؟ سويتونا مستحيل ودور وتهافت في لحاظ المولى، تناقض في علم المولى، الأمر لا يحرك، شنو الحكي هذا؟ مجال الفلسفة، المفاهيم الكلية والمعاني المجردة، احنا كلامنا لا مو في المنهج الفلسفي، لغة، منهج فقهي مستفاد من اللغة، دلالات ودلالات اللغة، حياة الناس الواقعية، علاقات بعضهم مع بعض، هذا منهج عرفي لا تخلطوا بينهما. يأتي الكلام عن الباقي إن شاء الله غدا.